أريد أن أذكر بشيء لاحظته من بعض إخواننا الطيبين إن شاء الله الخلفيين، أنني إذا سألت أحدهم كيف حالك؟ قال في جوابه الحمد لله على كل حال، فيشعرني جوابه هذا بأن حاله ليس كما نظنه. والسبب أنني متشجع بحديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من رواية السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تضمه إن شاء الله لا تضامون في رؤيته. ذلك لأنه قد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمدان يحمدهما، كان إذا جاءه أمر يسره ويفرحه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا جاءه أمر يكربه ويحزنه قال الحمد لله على كل حال. فإذا أنك جاوبت مع هذا الحديث وهو بطبيعة الحال أنا أتجاوب به لأنه ثابت لدي، وتجاوبت مع قول صاحبي الذي أجابني على قوله كيف حالك فقال الحمد لله على كل حال، معنى ذلك أنه ينبغي علي أن أسأله وأن أفاجئه كما فاجأني هو فأقول فين شاء الله ما بك، فأقول لا شيء. أيضا ينبغي أن نتذكر هذا الحديث وأن نضع كل شيء في محله، فإذا كان المسؤول من صاحبه عن حاله وكان قد جاءت نعمة سر بها وفرح فإن ينشر صاحبه السائل عن حاله بقوله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا كان لا سمح الله الأمر على العكس من ذلك فينبغي أيضا أن يشره بذلك لعله تصيب دعوة صالحة منه فيقول في الجواب الحمد لله على كل حال. وقد قيل قديما ولا بد لك من أخ يواسيك أو يشكيك أو يتوجع، فإذا هذا أدب الحمد، إما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإما الحمد لله على كل حال، فلا نضع هذا مكان هذا أو هذا مكان هذا. هذا ما عنا في بالي ذكرته لكم وذكرى فاضل لي.
هذه كلمة في حسن الله لك صار المسجد قوية في العزاء، هل هذا موضوع في العزاء؟
كيف؟
يعني إذا مات له أحد أتيت السؤال فيه ورده لا تبدي قولي بعض في أثناء العزاء الحمد لله على كل حال.
كويس، العزاء مصيبة.
أيوة الحديث في نفس الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار.
نعم لكنه ضعيف. ليست السنة ذكر خاص في التعلية ولكن مضى استعمال ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه إحدى بناته وأظنها زينب لأن ابن بها قد حضره الموت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها معزية لها قائلا إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبري ولتحتسمي فإذا أقمنا من كان على وشك الإصابة بحبيبه ووليه مقام من أصيب كانت هذه هي التعبير ولا يجب فيما علمنا ما يغني عنها من السنة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد أولا أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن هيأ لنا هذه الفرصة الطيبة للقاء شيخنا حفظه الله تعالى وبارك لنا في عمره ومده بقوة وصحة وعافية ونشكر الشيخ جزاه خيرا جزاه الله خيرا على تلبيته هذه الدعوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في سنته في القيامة هنا سؤال يقول هل وسائل الدعوة لربه تعالى توقيفية أم أنها اجتهادية بمعنى أننا هل يجوز لنا مثلا أن نتخذ كرة القدم وسيلة وطريقة لجمع الشباب لاستقطابهم للدعوة لربه تعالى وكذلك مثلا أن نقيم موائد لإطعامه وتقديم الشاي لهم لغرض استقطابهم وما إلى ذلك من الأمثلة
الجواب لا نرى هذه الوسائل أنه يجوز اتخاذها وسائل دعوة ذلك بأن بعضها للأقل هي من الملاهي والملاهي كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام النسائي في سنن الكبرى وغيره في غيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل لهو يلهو به ابن آدم باطل إلا مداعبته لزوجته ومداعبته لفرسه ورمله بقوسه والسباحة هذه أربعة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها مستثنات من الباطل مستثنات من الملاهي الباطلة كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا هذه الأمور الأربعة فإذا جئنا إلى بعض الملاهي التي جدت في هذا العصر من ذلك مثلا كرة السلة كما جاء في السؤال ونحوها كرة السلة والطاولة وإلى آخره فحسبنا أن نصور تعافيها بقصد هو قصد شرعي وهو تقوية البدن. أما اتخاذ ذلك وسيلة للدعوة فهذه أولا طريقة أجنبية عن الإسلام، فقد مضى على المسلمين هذه القرون الطويلة ولا يعرف فيهم أنهم اتخذوا اللهو ولو جعلناه لهوا مباحا سبيلا في سبيل الدعوة. ونحن نعلم جميعا إن شاء الله أن هناك أمور تمنع شرعا من باب سد ذريعة، وليس المنع عن هذه الأمور لذاتها، وإنما لأنه يخشى منها أن تؤدي إلى ما هو مخالف للشرع، سواء كانت المخالفة من باب الكراهة أو من باب الحرمة. وأجل أن هذا الذي نشير إليه أن الشرع يمنع من بعض الوسائل ولو أنها كانت في مرتبة الإباحة، إذا كان يخشى أن تؤدي إلى ما هو داخل في باب الكراهة، فأني ألمس أن هذا قد وقع في زمننا هذا حينما اتخذ بعضهم بعض المباهي وسيلة زعموا لتقريب الناس إلى الدعوة. فكلكم يعلم أنه كان إلى عهد قريب بعض الصوفية يتخذون الأغاني والعزف على بعض الآلات الموسيقية سببا لجذب ضيوف إلى صوفيتهم، وجرت ردود كثيرة بين أهل العلم وبين أهل التصوف في تحريم آلات المباهي والطرب أو إباحتها. فأهل الفقه والعلم لا شك أنهم كانوا مع ما يقتضيه نص الكتاب والسنة من تحريم الملاهي، بينما اتخذت الصوفية جانبا آخر وذهبوا فيه إلى إباحة الملاهي، حتى الضرب على الجف والطبل ونحو ذلك. هذا معروف عن الصوفية قديما، ولسنا بحاجة إلى أن نذكر بما هو معروف لديكم أنه منكر. وكان من فضل الدعوة السلفية في كل البلاد الإسلامية تقريبا أن تنبه جماهير الناس لبطلان دعوة المتصوفة في إباحة هذه الآلات، فنشأ جيل سلكوا مسلكا وسطا بين أولئك وهؤلاء، فأوجدوا أناشيد سموها بأناشيد إسلامية، وأقاموها مقام الأناشيد الصوفية التي كان يقترن معها أحيانا شيء من تلك الآلات المحرمة، ومضوا على ذلك بضع سنين وهم يلحنون أناشيدهم المسماة بأناشيد الإسلامية على تباحين الأغاني الصوفية، وهم في الوقت نفسه على تباحين الأغاني المدنية التي يتغنى بها كثير من قصاق المغنين المعلنين بغناهم لغنائهم بل والمتخذين ذلك مهنة لهم. ثم لم يمض وقت طويل حتى انضم إلى هذه الأناشيد التي يسمونها من أناشيد الإسلامية فأدخلوا إليها الضرب بالدب. وهكذا يتدرج الشيطان بدم الإنسان بنقله من ما هو مباهم. لنقل الآن بالنسبة لكرة القدم ينقلهم خطوة إلى إدخال هذه الوسيلة كوسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام، لكن الشيطان يرد لهم متتبعا خطى المستجيبين له لأول دعوة له، ثم إذا مضى زمن أدخل شيئا جديدا لكثير أو قليل من التأويلات، فأوصل هؤلاء إلى إدخال أعداد الطلب في الأناشيد الدينية، وهم لا يزالون يدعون أن هذه وسائل لجذب الشاردين عن الإسلام، بل الخارجين عنه في بعض الأحيان يزينون لهم الدعوة الإسلامية بمثل هذه الوسائل غير الشرعية. فلذلك نحن لا نرى استعمال هذه الوسائل للدعوة حتى ولو كانت خالية عن معصية ظاهرة لما ذكرت آنفا، وأعيد ذلك بإيجاب. أولا لأن هذه الوسيلة لم تكن من عمل السلف، وثانيا لأنها قد يستجر الشيطان أصحابها إلى ما فيه معصية لله تبارك وتعالى. لكن بعد هذا أريد أن أعيدك على ما جاء في السؤال، هل الوسائل توقيفية؟ هذا في الوقت الذي قلت أنه لا يجوز اتخاذ هذه الوسائل التي جلد مثلا عليها اللعب بكرة القدم، لا أريد مع ذلك أن أقول بأن الوسيلة إذا لم تكن توقيفية لا يجوز اتخاذها وسيلة للدعوة. يجب أن نفرق بين وسيلة وجد المقتضي لها ولا يتصور أن تكون وسيلة لإدخال هذه الوسيلة معصية من المعاصي، فحينئذ يجوز لنا أن نتخذ وسيلة لم تكن معروفة من قبل، أي ليست توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نعتقد أو نراها على الأقل أنها وسيلة تحقق غرضا شرعيا، وحينئذ فتدخل مثل هذه الوسيلة فيما يسمى بباب المصالح المرسلة. عندما مثلا قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرها أو غيرها مما يدخل فيما نحن في صدره في هذه اللحظة، فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه يوم الجمعة إلا أذان واحد، ولا حاجة للتفصيل لأني أظن أنكم جميعا على علم بذلك. ومضى على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان شطرا من خلافته. ثم احدث واوجد الاذان الثاني وجعله في مكان من بعيد قريب من المدينة يسمى بالزوراء، حيث كان الناس يومئذ يتبايعون في هذا المكان فلا يسمعون أذان المسجد النبوي، فجعل الأذان الثاني في ذلك المكان إنذارا وإخبارا وإعلاما لهؤلاء الناس الذين هم في السوق بأن وقت الصلاة صلاة الجمعة قد حان. ثم صارت هذه السنة العثمانية سنين إلى أن جاء هشام بن عبد الملك بن مروان من خلفاء الملوك بن أمية فنقل مع الأسف هذا الأذان من الزوراء وأدخله إلى المسجد النبوي، وحدث من هنا عليكم السلام وحدث من هنا بدعة وترتب من ورائها بدعة أخرى. البدعة الأولى إدخال الأذان الذي سموا إثمام بالإعلام من كان بعيدا عن المسجد، فهو جعله في الأذان في المسجد حيث لا حاجة لأهل المسجد أن يسمعوا هذا الأذان، فإنهم سيسمعون الأذان النبوي الوحيد. ثم ترتب مع هذا الإحداث الجديد الذي لا سند له إيجاد سنة بين الأذانين سموها بسنة الجمعة القبلية. ويهمني من هذه الرواية ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه، في اعتقادي أن عثمان رضي الله عنه لا نستطيع أن نقول ابتدع الأذان الثاني، ذلك لأنه لم يقصد بهذا الأذان الذي زاده على الأذان العثماني إلا تحقيق مقصد شرعي معروف بأدلة كثيرة، بعضها جاء ذكره في سبب شرعية الأذان، فكل ما يعلم أن المسلمين في العهد الأول من شرعية الأذان من شرعية الصلاة لم يكونوا يؤذنون، فإنما كانوا يمر بعضهم على بعض فيقول الصلاة صلاة كما يفعل الجهل اليوم. جزاكم الله خيرا. كما يفعل بعض الجهل اليوم في بعض البلاد العربية، فإنهم بعض الأيام مباشرة يفتح أحدهم نافذة المسجد ويرفع صوته يسمع الناس الصلاة ويصلي الصلاة. كانوا في أول شرعية الصلاة في المدينة وشرعية الجماعة ينادي أحدهم جيرانه وأصحابه قد حان وقت الصلاة صلاة، ثم جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتشاور معهم باتخاذ وسيلة للإعلام. وتعرفون القصة أيضا فلا أطيل عليكم، حتى رأى ذلك الرجل تلك الرؤيا أنه بينما كان يمشي في بعض سكك المدينة إذا به يرى رجلا في يد ناقوس فقال له: يا عبد الله، أتبعني هذا المأخوذ؟ قال: هنا. قال: لنضرب عليه في وقت الأذان، نعلم الناس. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ ثم قام على جذب جذرين، أي جذب جدار مهدون بقي منه بقية، فارتفع عليه وضع إصبعه في أذنيه، ثم رفع صوته بالإذان بالأذان المعروف اليوم والحمد لله، دون مقدمة ودون زيادة كما هو في بعض البلاد العربية. وبعد أن فرغ من الأذان نزل إلى الأرض وأقام الصلاة. لما انصرف هذا الرجل من داره إلى المسجد للصلاة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق، فألقه على جدال، وهنا الشاهد، فإنه أنجى صوتا منك. فإذا نجابة الصوت أمر مقصود شرعا، فقد لاحظ هذه الحكمة عثمان حينما وضع الأذان الثاني في الدورة ليبلغ الناس هناك وقت حضور الصلاة. بعد ذلك نحن نقول: لا حاجة اليوم إلى هذا الأذان العثماني، فإن مكبرات الصوت كوسيلة لتبليغ صوت المؤذن أغنى عن ذاك الأذان العثماني، لأن الغاية حصلت بهذه الوسيلة التي جدت. إذن هذه الوسيلة لم تكن طبعا توقيفيا من الرسول عليه السلام، لكن الإفراوات التي يلمسها الفقيه في بعض الأحاديث تفسح له المجال لأن يتخذ مثل هذه الوسيلة، لا لجذب الناس ودعوتهم بها كآلات الطرب ونحوها إلى الإسلام، فإن هذا في الواقع إنما يصح على مذهب أبي نواس الذي يقول: وداوني كانت وداوني بالتي كانت يدعو. وإنما وسيلة لتحقيق الأصل المشروع وهو الأذان بهذه الوسيلة التي جدت في هذا الزمان. بعد ذلك فقط مثلا هذه مسجلة، لكن لا يقصد بها إلا تبليغ الناس ما في هذا المكان المتواضع إلى أكبر كمية من الناس في كل العالم. فهذه الوسائل لا شك إنها ليست توقيفية، ولكنها لا تنافي الشريعة الإسلامية، وهي في حد ذاتها ليست من الملاهي، وإنما تكون من الملاهي إذا سجل فيها ما كان محرما من الضرب على آلات الطرب، أو كان فيه غناء الرجال فضلا عن النساء، وهكذا. فإني لا أرى أن استعمال هذه الوسائل موجودة اليوم من الملاهي أنه يشرع اتخاذها وسيلة لجلب الناس إلى الإسلام، وما أعتقد إلا أن هذه الوسيلة هي مولود شر كما أشرت آنفا، وتلك وسيلة نصرانية، لأنكم تشاهدون اليوم في بعض الكنائس يجتمع فيها الرجال والنساء وهن في أدهى زينة، وقسيسهم لا ينام عن شيء من ذلك، لأنه يزعم أن ذلك مما يجلب النصارى الذين لا دين لهم، كما قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فنكون نحن قد سلكنا مبادئ هذه الوسائل المنحرفة عن الشريعة بزعم دعوة الإسلام إلى دعوة المسلمين إلى الإسلام والتقرب بهذه الوسائل إلى الله تبارك وتعالى. هذا ما يحملني جوابا عن هذا السؤال.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. سائل يقول: ما قولكم فيما رواه أبو حنيفة؟ وهل حديثه ينزل منزلة الحسن بعد أن وثقه ابن معين وغيره كما في السير والتهذيب؟
كما في ماذا؟
السير والتهذيب.
السير والتهذيب. حديث أبي حنيفة لا يحسن عند أحد من أهل الحديث مطلقا، وخير أحواله عند بعضهم أن يستشهد بحديثه، أما أن يحتج به فلا. وأما ما يروى عن ابن معين أنه وثقه فهي رواية مرجوحة لسببين اثنين، بل لأسباب ثلاثة. السبب الأول أنه قد روي عن ابن معين فضعيفه. السبب الثاني أن الجمهور على تضعيفه وعلى الحكم على حديثه بالنكارة. الثالث والأخير أن الجرح مقدم على التعديل، عليكم السلام، وبخاصة إذا كان الجرح مفسرا، وبصورة أخص إذا كان هذا التفسير صادرا من جمهور المتكلمين في الراوي، فحينئذ لا مجال لتقديم توثيق من وثقه على تجريح من جرحه، لأن الجرح مع كونه صادرا ممن وثقه في رواية، صادرا من الجمهور الأكثرين من العلم، صادرا مبينا سبب الجرح ألا وهو اضطرابه في رواية الأحاديث ورفعه لبعض الأحاديث الموقوفة ووصله لبعض الأحاديث المرسلة وكذا. فجرح الإمام رحمه الله جرح مفسر لو كانت النسبة ما بين المضاعفين والموثقين معكوسة، أي لو كان الموثقون هم الجمهور وكان المضاعفون هم الأقلون، فحينئذ يقدم الضعيف الأقلين لأنه مقرون ببيان الجرح وليس قول الجمهور الأكثرين. فما يقولون والواقع عكس ذلك تماما. الجمهور الذين تكلموا في أبي حنيفة ضعفوه ثم بينوا سبب الضعف، فابن حبان مثلا يقول في سرمده لأنه يروي المناكير عن المشاهير، والإمام مسلم يقول في كتابه الوحدان لأنه مضطرب الحديث، والإمام البخاري يقول فيه يروي المناكير أو له مناكير، لا أستحضر ذلك الآن. وقد كنت ذكرت أقوال الجارحين له في سلسلة أحاديث الضعيف الموضوع. فحديث أبي حنيفة رحمه الله لا يمكن أن يحسن لذاته، وإنما يمكن أن يقوى بغيره، وهذا كله كما ذكرت أيضا هناك لا يعني يخدش في مقام أبي حنيفة، من حيث أنه من كبار علماء السلف ومن فقهائهم، لكن الفقه شيء وروايته شيء آخر، كما قال الإمام مالك رحمه الله فيما رواه مسلم في مقدمة صحيحه: في المدينة أقوام نتبرك أو نطلب الدعاء منهم ولكن لا نروي الحديث عنهم شيئا. يطلب الدعاء منهم لصلاحهم، لا يروي الحديث عنهم لضعفهم. فإذا لا تلازم بين كون الرجل فقيها وكونه ثقة، فقد ينصف أحدهما عن الآخر، وهذا هو الذي وقع فيما يتعلق بأبي حنيفة رحمه الله، فإنه فقيه وليس بالحجة فيما إذا تفرد برواية الحديث غيره.
جزاك الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز الدخول في أماكن المنكر بعلة تغيير المنكر؟ مثال في بعض البلاد الإسلامية التي تقيم فيها المتصرفة سرادقات من أجل الاحتفال بالمولد.
من أجل
الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقيمون سرادقات وخيم، وتأتي مثلا جماعة سلفية وتقيم خيمة من أجل أن تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى وإلى السلفية وإلى التوحيد ضد ما يفعل المتصرفة وتبيين هذا المنكر في مكانه. هل يجوز لهم بهذه العلة المشاركة والدخول؟ وكذلك مثلا دخول المسارح من أجل تغيير المنكر والمآتم أيضا، يعني الحضور إلى المآتم من أجل الحديث عن أن سبيل البدع التي فيه هكذا.
أنا شخصيا أرى ذلك إذا كان ما ذكرت حقيقة واقعة، أي مثلا حضر الداعي السلفي مأتما فذكر لهم أن هذا الاجتماع هو ليس من السنة شيء، وذكر لهم أن تشغيل آلة مسجلة لتلاوة القرآن والناس يتحدثون وبعضهم يدخنون أن هذا منكر لا يرضاه الله تبارك وتعالى، أي تكلموا مباشرة بإنكار ما هم مجتمعين فيه أو ما هم مجتمعون فيه، ولم يتريث في الإنكار عليهم من بعد التمييز كما يفعل بعض الدعاة. فإذا أنكر مباشرة عليهم ما هم فيه فهذا في اعتقادي أمر ضروري جدا. وإلا ما الفرق بين حضور هؤلاء الدعاة إذا أنكروا المنكر الذي يقع بين ظهرانيهم وبين حضور الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجامع ومجتمعات المشركين وفيها بلا شك المنكرات وأكثرها الإشراك بالله تبارك وتعالى، ومع ذلك فرسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان يحضر مجتمعاتهم ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فإذا حضرت داعية شيئا من هذه المجتمعات ومنها المسارك كما جاء في السؤال، إذا أنكر ثم انسحب وليس أنكر وتكلم مثلا ربع ساعة أو نصف ساعة وقد لا يسمعون له بالإطالة في الحديث، ثم هم منغمسون في منكراتهم، ثم هو بدوره يسايرهم على هذه المنكرات بدعوى أنه قدم الإنكار أو النصيحة عليهم. لا يجوز الجمع بين الإنكار من جهة والجلوس مع الواقعين في المنكرات من جهة أخرى، وإنما يمكن ثم ينسحب ولا يستمر معهم لما ذكرناه من هدي عليه السلام في المدينة من جهة، ولقوله تبارك وتعالى: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. فلو قيل كما جاء في السؤال: رجل جلس مع شراب الخمر لينكر عليهم فأنكر فانتهى جوره، فلا يجوز أن يسائرهم إلى آخر جلوسهم. فهذا خلط بين الإنكار المنكر وبين المشاركة في الجلوس مع أصحاب المنكر. هذا الذي أعتقده
في توضيح بسيط يا شيخ.
تفضل.
يعني إذا كان أماكن المآكل هي استغلها الإنسان أو اكتبل فرصة إنه يدعو الناس للتوحيد أو للإسلام أو للسنة دون أن ينكر نفسه للمسألة.
لا ما يجوز. ما يجوز. ولماذا مثلا، وهذا الذي أنا أخشاه، لماذا مثلا هو لا يجمع بين فضيلتين، أي بين إنكار ما يراه بين يديه واقعا وبين الدعوة للتوحيد؟ ذلك لأنه يتخذ السكوت على المنكر وسيلة لتبليغ دعوة التوحيد. هنا نقول بصراحة تامة، هذه الوسائل تعود إلى مثل الوسيلة الأولى التي تحدثنا عنها آنفا، أنه لا يجوز اتخاذ الوسائل هي من اللهو وسيلة لدعوة الناس إلى الإسلام. فبالأولى والأحرى لا يجوز لنا أن نسكت على منكر يقع بين أيدينا بدعوة أنه لننكر المنكر الأكبر. الغاية لا تبرر الوسيلة. إذا كنت في منكر فعليك أن تنكره، ولا سيما أن هذا المنكر نجد أدلتنا من كتب هؤلاء المشايخ الذين يستند إليهم هؤلاء المتبعة أو غالب الضالون. فإذا لا يجوز هذه الصورة التي جاءت في السؤال أخيرا، وإنما عليه أن يجمع بين إنكار المنكر الذي هم واقعون فيه وبين دعوتهم إلى التوحيد. هذا الذي لا بد منه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خيرا. ذكر ابن كثير في تفسيره لسورة الحديد عند قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ذكر ابن كثير حديثا من رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية حديث طويل: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم حبلا إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم فرأ هو الأول والآخر. ما صحة هذا الحديث؟
هذا حديث ضعيف، لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة، وقد اختلف علماء الحديث في ترجمة الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أم لا، كما أنهم اختلفوا كثيرا في سماعه من سمرة ابن جندب. والصحيح أن سمرة قد سمع منه الحسن بعض الأحاديث، ومنها حديث العقيقة: كل غلام متهم بعقيقة. ولكن كون الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب لا يعني أن كل ما رواه عن سمرة محمول على اتصال، ذلك لأن الحسن البصري مع جلالة قدره قد كان موصوفا بالتدليس، وبناء على ذلك يتوقف بعض أهل الحديث في قبول حديثه المعمعا، ويقولون إذا صرح بالسماع من سمرة فحديثه صحيح، وإذا عمعم توقفنا عن قبول حديثه. فكذلك ما رواه عن أبي هريرة، لأن سماعه عن أبي هريرة ليس ثابتا في قوة سماعه من سمرة، ومع ذلك فيقال في روايته عن أبي هريرة ما قيل آنفا في روايته عن سمرة: إن صرح بالسماع عن أبي هريرة وهذا نادر جدا جدا قبل حديثه، وإلا لم يقبل لأننا نخشى أن يكون رواه عن شخص هو مجهول أو ضعيف أو نحو ذلك من أفشي ملل. خلاصة القول أن هذا الحديث الذي رواه الترمذي وذكره ابن كثير من روايته هو حديث لا تقوم به حجة في هذه العلة، وربما يكون هناك فيه علة أخرى لكن الآن لست متيقنا من ذلك. فحسبكم عن عنة الحسن عن تمرة.
هذا هو جزاك الله خيرا.
نعم
عن تمرة أو عن أبي هريرة؟
من؟ هذا الحديث عن أبي هريرة، هذا من رواية الحسن عن أبي هريرة، لكن أنا ذكرت روايته عن تمرة لأنه قد صح عنه أنه سمع منه بعض الأحاديث. مع ذلك إذا روى عن سمرة حديثا قبل عنعنة لا يقبل، فمن باب أولى إذا روى عن أبي هريرة بالعنعنة فلا يقبل حديثه، لأن من قال إنه قد سمع من أبي هريرة ليست حجته قوية كالذي قال أنه سمع عن سمرة.
أي سقط على علم
الآن؟ كيف؟ هذا تأويل بارك الله فيك، ليس له علاقة برواية الحديث. هذا تأويل. نعم.
هل تعتبر
التأويل يجب أن نتذكر هذه القاعدة، والتأويل فرع التصحيح. إن كان يجوز التأويل في حديث ما فهو فرع التصحيح، فإن لم يصح فلا حاجة بنا حين ذاك إلى تأويله، لأنه من باب ما قيل هذا الميت لا يستحق العزاء لأنه لا قيمة له. نعم.
هل تعتبر الألفاظ التالية من ألفاظ التعديل، كمثل قولهم رجل شريف هو عندهم من أهل الصدق؟
كمثل قولهم رجل إيه؟
شريف.
شريف.
وكذلك هو عندهم من أهل الصدق، وكذلك أنفق أموالا فيها في علم الحديث.
اللفظ الأول والثالث لا يعتبر توثيقا، أما هو من أهل الصدق فهو قد يعتبر توثيقا، لكن ذلك يتوقف بالنظر إلى من قال هذه الكلمة، لأن هذا الإصطلاح يختلف فيه بعض العلماء، كمثل قول بعضهم في الراوي صدوق. فابن أبي حاتم رحمه الله إذا قال في الراوي صدوق فهو يعني غير ما يعنيه ابن حجر ومن سار مسيرته إذا قال في الراوي صدوق. فالصدوق في تعبير الحافظ بن حجر حديثه حسن، والصدوق في تعبير ابن أبي حاتم مرشح للتحسين، أي يكتب حديثه ويتقوى بغيره، بينما الراوي الذي قال فيه ابن حجر صدوق فهو حجة بنفسه لكن في مرتبة دون مرتبة الحديث الصحيح، وفوق مرتبة من قال فيه ابن أبي حاتم إنه صدوق. كذلك إن قال ابن أبي حاتم محله الصدق وهو بمعنى قوله صدوق، أما إن قال ذلك غيره ممن لم يتخذ هذا الاصطلاح فهو كقول الحافظ بن حجر الراوي صدوق، تكون حينئذ هذه العبارة توثيقا للراوي، أما العبارة التي قبلها والتي بعدها فليس لها علاقة بالتوثيق فيما إذا روى حديثا ما. نعم.
جزاك الله خيرا. ما صحة هذه القاعدة إذا كان المدلس مكثرا عن الشيخ فتقبل على عدده؟
لا يكفي هذا، بل ينبغي أن يلاحظ إذا كان مكثرا عن شيخه، فإن كان معروفا بالإكثار من تدليسه عنه، فإن كان كذلك فلا فائدة من هذه القاعدة. أما إذا كان مكثرا من الرواية عنه ومقلا من التدليس عنه فالقاعدة في محلها.
أنتقل شيئا ما إلى أيضا فقه الدعوة. ما هو فقه الموازنات الشرعية؟
الموازنات الشرعية
إسهالي علي أيوة. وما هو فقه حديث يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة؟
نعم.
وهل يمكن أن يتخذ هذا الحديث قاعدة في ترجيح المفسدة والمصلحة مثلا كمثال؟ يعني الشاب يريد أن يطبق سنة المصافحة أو يعني لا يصافح النساء، لا يريد أن يصافح النساء لعلمه أن ذلك لا يجوز، فبذلك تقف أمامه مشكلة عظيمة وهي أنه لا يستطيع، إما أنه وهو أمام أمرين، إما أن يقطع رحمه وإما أن يصافح. فيقول البعض له قطع الرحم مفسدة عظيمة ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح، لذلك عليك أن تقطع رحمك وأن تصافح الأجر منه.
نعم. أقول هذا كلام سطحي به، وأن هذا الحديث دليل على هذه القاعدة، لكن المشكلة هو التطبيق. فحينما يقول القائل إنه إذا امتنع من مصافحة النساء لازم من ذلك الوقوع في قطع الرحم، ترى أذلك صحيح أم هو من باب المبالغة واتخاذ أدنى الأسباب لتسامح ارتكاب بعض المخالفات بدعوى أن هذه تؤدي إلى مفسدة أكبر من هذه المخالفة؟ القاعدة من الناحية النظرية لا شك في صحتها، ولكن يهم صحة تطبيقها، هذا من جهة. ومن جهة أخرى هذا الباب إذا لم يتقن تطبيقه بدقة متناهية فتح على الداعية بعضا من الخطورة، هو من الخطورة لمكان، وسيترك الشرع في هذه المسألة ثم في الثانية ثم في الثالثة، فينقلب الأمر أنه فعل ذلك لكي يدعو الناس إلى الإسلام وإلى دينه، هو ينجرف عن الإسلام في كثير من أحكامه مسايرة منه من الجمهور الذي يعيش بين ظهرانيه. أنا الآن لا أتصور هذا المثال بخصوصه، لا أتصور مسلما يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيقع بين مفسدتين كبرى وصغرى، الصغرى المصافحة والكبرى قطع الرحم. أنا لا أتصور أن هذه المقاطعة ستقع لا من طرفه هو مباشرة كما هو واضح لأنه يطبق الشرع، ولا من طرف الآخرين الذين اعتادوا أنه لا شيء في المصافحة. وأذكر الآن أنني لما كنت في الجامعة الإسلامية أدرس فيها منذ نحو قرابة 30 سنة علمت أن في بعض البلاد العربية المجاورة لهذه البلاد عاد في بعض القبائل أن الرجل الغريب إذا زار دار أخ له فتخرج المرأة وتسلم عليه ويكون من تمام السلام أن يقبلها، وأن تقبيل الرجل للمرأة الغريبة عنه لا شيء في ذلك أبدا، لأن هذا من عادات تلك القبيلة. والشيء الشيء يذكر أن هناك حزبا إسلاميا معروفا في البلاد السورية والأردنية وربما في بلاد أخرى، ألا وهو حزب التحرير، قد أنكر باب سد الذريعة مطلقا، وبناء على هذا الإنكار أنكر كل الوسائل، ولو كان يغلب على الظن بأنها تؤدي إلى منكر الأكبر. وعلى ذلك فقد أجاز للمسلم على المرأة الأجنبية أن يصافحوها، وأجاز أيضا عند السلام عليها بالسلام الإسلامي أن يقبلها، لكن قالوا وأرجو أن لا تضحكوا، يجوز له أن يقبلها بشرط أن لا يقبلها بشهر. الشاهد، فالقاعدة في أصلها صحيحة، لكن حقيقة تطبيقها فيها دقة متناهية، ولذلك لا يسمح تطبيق هذه القاعدة إلا لرجل عالم بالإسلام وورع وتقي، وإلا قد تزل به القدم لا سمح الله. وعلى هذا الجواب الحديث بلا شك قاعدة، لكن من الذي طبق هذه القاعدة؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يقاس به كل عالم؟ ولا أقول كل طالب علم، وبالأولى لا أقول كل مسلم، بل هل يقاس العالم والعالم كتاب السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن قيل بهذا القياس فهو من باب قياس الحدادين على الملائكة، وهذا كما يقول ابن حزم في أمثاله القياس كله باطل، ولو كان منه حق لكان هذا منه عين باطل. هذا كلام سليم في آخره لا في أوله، لعلي أتممت الجواب عن السؤال.
كنت أريد أن أدير قد بينت منه جزء، وهو هل يجوز مثلا لطالب تخرج في جامعة بدرجة البكالوريوس بالنظام الشرعي أن يعني يقوم من هذه القاعدة الأحكام ونزلها على المقال؟
ما يجوز، بل أنا ما أجبت عن جزء منه وأجبت عن كله. لا يجوز إلا إن كان عالما متمكنا من كتاب السنة من جهة، وأن يكون فاضلا معروفا بالصلاة والتقوى، وهذا لا يمكن أن نشهد لشاب متخرج هذا التخرج الحديث إلا أن يكون قد مضى عليه سنين طويلة وطويلة جدا حتى شاخ العلم وفي السنة الإسلامية الصحيحة، هذا يمكن أن يقال أنه يحسن أن يطبقها.
جزاك الله خيرا
وإياكم.
كان يقول على ماذا يحمل قولهم في الراوي اختلف عليه في حديثه، اختلف عليه في حديثه؟
تقصد يعني ما المعنى من هذه الجملة؟ المقصود الاختلاف على الراوي إما أن يكون في إسناده وإما أن يكون في متنه، والأغلب أن المقصود هو الاختلاف في السند، وهذا هو كناية عن الكلمة المعروفة بالحديث المضطرب، اختلف عليه أي اضطرب الرواة عليه برواية عنه، تكاثرت الطرق ولكن هذه الطرق اختلف رواتها عن ذلك الراوي، إما في الإسناد وإما في المتن، ونادرا ما يجتمعان في المتن وفي الإسناد، فاختلف عنه أي اضطرب الرواة برواية الحديث عنه إما سندا وإما متن، هذا هو المقصود.
جزاك الله خيرا. السائل يقول أن بعض الجماعات الإسلامية تقرر على أفرادها اشتراكا شهريا مثلا 50 ريالا عن كل شخص، وذلك لخدمة الدعوة وأبوابها الكثيرة والتي تحتاج إلى دعم مادي، فإذا تكاثر الفرد وتباطأ عن دفع هذا المبلغ أو رأى أن له أوجها أخرى يصرف فيها هذا المبلغ ولم يدفعها له، ويستدعوه وناقشوه وحاسبوه واتهموه بالتقصير، وربما يحدد موقف تجاهه تجاه هذا الفرد، فما رأي الشيخ جزاك الله خيرا في ذلك في هذا؟
أما أول كلام وهو يعني اتفاق أعضاء الجماعة على الاشتراك الشهري، هذا بلا شك هو من باب التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى.